بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. يقول رحمه الله تعالى: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب، أي جل جلاله الله لا يحب أن تكون لغيره عبدا. يقول العلماء: المحب يظل أسيرا لمحبوبه، يظل محكوما له، ولا يتأتى أن يكون حاكما أبدا، ويظل المحب باذلا له، ولا يتأتى له أن يكون آخذا أبدا، ويظل تصرفه داخل سلطانه وقبضته، ولا يتأتى له التحرر من سلطانه أبدا. وهذه هي العبودية. العبودية ليست أكثر من ذلك. وصحيح هذا الذي قاله العلماء: الحب الحقيقي لا يتأتى معناه إلا بأن يهب المحب كله لمن يحب، كله لمن يحب. فإذا تحقق ذلك فإنه يصبح فعلا أسيرا لمن يحب، يصبح محكوما له، ولا يتأتى له أن يكون حاكما، يصبح دائما باذلا له، ولا يتأتى له أن يكون آخذا، يظل خاضعا في تصرفه لسلطانه، ولا يتأتى له التحرر من ذلك. هذا إذا كان الحب حقيقيا. الحب الحقيقي يقتضي أن يبذل المحب إذن ذاته كله لمن يحب. فأما إن ظن هذا المحب ببعض كيانه بشيء من ذاته وبقي هو المالك له، ففي الواقع أن هذا أصبح شريكا مع محبوبه، ولسنا نتكلم عن هذا. إذن المحب الحقيقي يصبح أسيرا لمن يحب، وبالتالي يصبح عبدا لمن يحب، يصبح عبدا لمن يحب. والله سبحانه وتعالى إنما يريد من العبد أن يكون عبدا له، لا أن يكون عبدا لغيره، أيا كان هذا الغير: شخصا، صورة، شكلا، مالا، رتبة، مكانة، غريزة من الغرائز. ربنا عز وجل يريد أن تكون عبدا له، لا أن تكون عبدا لغيره. ومعين العبودية الحب. إذن ينبغي أن تكون محبا له، لا أن تكون محبا لغيره. ربما جاء من يقول بعد هذا الكلام الذي ذكرته لكم في تعريف الحب أو المحب، ربما جاء من يقول إن المحب مهما اتجه بحبه إلى صور، إلى أشكال، إلى أموال، إلى رغائب، إلى أشخاص، فإن مرد هذا الحب إلى ذاته. كثيرون هم الذين يقولون هذا الكلام. الإنسان الذي يحب شيئا أيا كان هذا الشيء، إذا دققت النظر وجدت أن هذا الإنسان يحب ذاته من خلال ذلك الشخص. لنفرض أنه يحب شخصا من الناس، شكلا، امرأة، مالا، متاعا، شهرة، وظيفة، الصورة أنه يحب ذلك الشيء. لكن إذا دققت النظر وجدت أن هذا الإنسان يحب ذاته من خلال ذلك الشيء. إذا أحب شخصا يحب أن يتمتع به، إذن هو أحب ذاته، أحب تجارته، ماله. طيب لماذا يحب تجارته؟ ليتمتع بها، إذن هو يحب ذاته. أحب مركزا، وظيفة، وسهر الليل من أجلها، طيب إذن هو يحب ذاته. كثيرون هم الذين يقولون هذا الكلام، أي لا يوجد في الكون من يحب شيئا حبا حقيقيا لذاته. مرد الحب دائما إلى أن يحب الإنسان شخصه. ما الجواب عن هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام صحيح، بل نقول أيضا أكثر صور الحب من هذا النوع، يعني أكثر ما ترى من صور محبة زيد لفلان من الناس أو لصورة أو لشكل أو لمتعة، في الواقع أن مرد هذا الحب أخيرا لذات المحب. ولكن يوجد أيضا إلى جانب ذلك الحب الصحيح الحقيقي الذي لا يعود بشيء من المتعة إلى ذات المحب، بل ربما يعود الحب إليه بالأسى والضنى والتعب والسهر والشقاء. بالعكس، لا يتحقق من وراء حبه هذا أي متعة له، وهذا حب نادر لكنه موجود. والإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء في الجزء الرابع يتحدث عن أنواع الحب، يتحدث عن الحب الزائف وهو الكثير، ويتحدث أيضا عن الحب الحقيقي أن يحب الإنسان شيئا ما لذات ذلك الشيء لا لمتعة تعود إليه منه. ويضرب المثل في ذلك بمحبة الجمال، محبة الصور. فالإنسان الذي يحب شيئا جميلا، وليكن صورة، وليكن هذا الشيء الجميل مثلا صورة طبيعية، أو ليكن هذا الشيء الجميل صورة إنسان، هذا الذي يحب هذا الشيء الجميل يحبه لذاته، أي ولو لم تعد متعة من هذا المحبوب إليه لكنه يحب، يتعلق به. نعم، هذا اسمه حب حقيقي. ويقول الإمام الغزالي هذا النوع من الحب لا يعود إلى صاحبه بشيء من المتعة والذي، بالعكس يعود إلى صاحبه بالتعب والأسى والعذاب والألم، ومع ذلك فهو يرضى بذلك. إذن هنالك حب حقيقي إلى جانب ما يقوله الماديون والآخرون، ما في شيء اسمه الحب. إذا أحب الإنسان شيئا فهو إنما يحب من خلاله نفسه، هذا موجود وهذا موجود. وبل في كثير من الأحيان الإنسان الذي أحب شيئا ما، شخص، صورة، كائن، كثيرا ما يضحي في سبيل حبه له بماله، بمركزه، بصحته، بكثير من رغائبه ومتعه، العكس تماما. ومن المعروف أن الملك إدوارد الثامن ملك بريطانيا تنازل عن عرشه، تنازل عن الملك في سبيل حبه لامرأة، نعم، أحبها وتعلق بها، وتعلقه بها كلفه التنازل عن العرش، كلفه أن يتحول إلى إنسان عادي من الشعب البريطاني. فهذا إنسان محب، هل أعاد الحب إليه شيء من المتعة؟ هل كان مرد هذا الحب إليه المتعة؟ لا أبدا، بالعكس تماما. تتساءل طيب لماذا يحب؟ ما الذي استفاده من حبه؟ ما استفاد شيء، هو الحب لذاته، نعم، أحبها وتعلق بها ولم يستطع أن يقطع صلته بها، وكان القانون يقتضي إما أن ينقطع عنها أو أن يتنازل عن العرش، يتنازل عن الملك وبكل ذيوله، فتنازل عن الملك، هذا حب حقيقي. أيضا من الأمثلة على ذلك، نحن نريد أن نوضح أن هنالك حبا حقيقيا لنصل إلى ما نريد أن نقول. قالوا إن قيس العامري الذي اشتهر بمجنون بني عامر، يعني رق له والده لشدة ما رأى من تعلقه بمحبوبته بليلى، فمضى به إلى بيت الله الحرام، أخذ ابنه إلى بيت الله الحرام وطاف معه الأشواط السبع، ثم أمره أن يتعلق بأستار الكعبة وأن يدعو الله عز وجل أن يخلصه من حبه لليلى. فتعلق بأستار الكعبة ولكنه قال اللهم زدني لليلى حبا، نعم، ولا تقطعني عنها أبدا، أي أنه دعا على نفسه بمزيد من الأسى وبمزيد من اللوعة والعذاب. إذن ما الذي نريد أن ننتهي إليه؟ نريد أن ننتهي إلى أن هنالك في الكون، في الحياة، شيء اسمه الحب الحقيقي الذي يبذل الإنسان كله في سبيل ما يحب أو من يحب، ومن ثم يصبح هذا الإنسان عبدا لمحبوبه، يصبح أسيرا له، والأسير الحقيقي عبد، نعم. هنا نصل إلى ما يريد أن ينبهنا إليه ابن عطاء الله تعالى. يريد ابن عطاء الله أن يذكرنا بأن الله عز وجل لا يريد منك يا أيها العبد أن تهب قلبك لغيره، إذا أحببت شيئا حبا حقيقيا صرت عبدا له، وهو لا يحب أن تكون عبدا لغيره، لأنك في الحقيقة عبد له ولست عبدا لغيره. أي ينبغي أن يتجه قلبك بالحب إلى واحد لا ثاني له. من هو؟ هو الإله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، هو الذي أنت ملكه. نعم، هذا ما يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله عندما يقول ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، يقصد الحب الحقيقي الذي أوضحناه الآن. ما أحببت شيئا الحب الحقيقي إلا كنت له عبدا، وهو لا يحب أن تكون لغيره عبدا. ومعين العبودية ما هو؟ الحب، يعني مصدر العبودية هو الحب. هنا رب قائل يقول أيها الإخوة، يعني ما الذي يستفيده الله وهو رب العالمين أغنى الأغنياء، ما الذي يستفيده من حبي له أو من عبوديتي له حتى يطالبني بهذا؟ يقول إنه يقول لابن عطاء الله إن الله لا يحب أن أكون عبدا لغيره، كأنه جل جلاله يغار من أن أمارس العبودية لغيره، من أن أحب غيره. وهل الإله الغني الخالق الذي بيده كل شيء يغار؟ يعني يغار من عبده إذا أحب غيره؟ أم هل إن الله عز وجل يستفيد شيء من محبة عبده له؟ طيب لماذا إذن يطالبنا الله عز وجل بأن لا نكون عبيدا إلا له؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ هذا السؤال يتكرر أيها الإخوة على ألسن كثير من الجهال السطحيين، ويتكرر على ألسن كثير من الشاردين الذين نسأل الله لهم الهداية. ما الجواب؟ أبدا. ربنا غني ولا يستفيد شيئا من حبك له، ولو أن المكونات كلها تحولت إلى قلوب نابضة بحب الله لا يستفيد من ذلك شيئا، لا يزداد بذلك غنى. ولو أن أفئدة المكونات كلها تحولت بالحب إلى غير الله عز وجل لا يضر ذلك ألوهيته شيئا، ولا ينقص من ملكه وملكوته شيئا أبدا. إذن لماذا لا يريد ربنا أن أكون لغيره عبدا؟ السبب في ذلك محبة الله لك، وليس السبب محبة الله لذاته ولا غيرته جل جلاله والعياذ بالله من شيء من مكوناته. الله يحبك، ونظرا إلى أنه يحبك لا يريد أن تدين بالعبودية إلا له. بيان ذلك كيف؟ أرأيت لو أن قلبك توجه بالحب إلى امرأة، الحب الحقيقي، لاحظوا ماذا نقول، أرأيت لو أن قلبك اتجه بالحب إلى مال، إلى تجارة، إلى كنوز، إلى شهرة، إلى مركز، إلى عرش، إلى 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 آخره، حبك لهذا الشيء يكسيك رداء الذل والمهانة له، صحيح أم لا؟ إذا أحببت شيئا ما شخصا فإن حبك الحقيقي له سيصبغك بذل المهانة والانكسار لمن؟ لهذا المحبوب. إذا أحببت تجارتك، أموالك، هذا الحب الحقيقي الذي يجعلك تسهر الليل، والذي يجعلك يجعل قلبك منصرفا إلى تجارتك بالكلية، يكسبك أو يصبغك بصبغة الذل والمهانة لهذا المال، ومن ثم تطرق أبواب المتنفذين المسؤولين من أجل أن يسهلوا لك هذه الصفقة التجارية، ومن أجل أن يزيلوا الموانع ويحلوا لك المشكلات. وإذا رأيت أن الأمر مشكل، وأن المسألة تحتاج إلى تزلل وإلى تزلف، لا تبالي أبدا، ربما تقبلت الأيادي في سبيل أن تصل إلى مبتغاك، في سبيل أن تصل إلى تجارتك. كذلك إذا كنت تطمع بمركز، بوظيفة، كذلك إذا كنت تحب شخصا، رجل أو امرأة، حبك هذا ماذا يصنع؟ يفرض عليك الذل، يفرض عليك المهانة. لا تبالي، أنت عندئذ لا تبالي بمكانتك، المحب هكذا، لا تبالي بكرامتك. حبك ينسيك مكانتك، كرامتك، ولمن تذل؟ لإنسان مثلك، تذل المكونات. طيب، في حين أن ربنا سبحانه وتعالى كرمك، قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. رب العالمين أسجد لك ملائكته سجود تكريم، طبعا لا سجود عبادة، فرب العالمين خلع عليك خلعة التكريم، لا يريد أن تستبدل بهذا التكريم الذي منحك الله إياه لباس الذل. كأنه يقول: يا عبدي، كرمتك ورفعتك مكانا عليا وأسجدت لك ملائكتي، حافظ على هذه الكرامة، لا تستبدل بها المهانة. لا 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 لا. طيب، أنا كيف أستبدل به تكريم الله عز وجل لي المهانة؟ كيف؟ عندما أوجه قلبي بالحب الحقيقي لشخص، لأناس، لأي إن كان غير الله عز وجل، عندما أوجه قلبي بالحب إلى مال، إلى كنوز، مدخرات، إلى ما تعرفون، غرائز، أهواء، في هذه الحالة تمام كما قال، أصبح عبدا لمن أحب. وين راحت كرامتي؟ ذابت وانتهت. طيب، فالباري عز وجل عندما ينصحني ويأبى علي أن أذل وأن أهون وأن أصبح حقيرا بين يدي غير الله، إنما يأبى علي هذا لحبه لي، لا لحبه لذاته جل جلاله والعياذ بالله، لحبه لي، لأنه كرمني وهو لا يريد أن أمزق المكرمة التي خلعها علي. واضح هذا الكلام؟ في حين أنني إذا كنت عبدا له وحده، وقلنا سبيل العبودية له وحده ما هو؟ الحب، بالحب تصل إلى مرتبة العبودية. عندما أحبه هو، ومن ثم أدين له وحده بذل العبودية، إلى ما يصبح حالي؟ أتحرر من الذل والمهانة لكل المخلوقات. مفهوم هذا الكلام؟ أنا الآن أحببت الله عز وجل، ومن ثم ساقني الحب إلى العبودية أي منتهى التذلل لله عز وجل له وحده. طيب هل يستطيع قائد له مركزه المرموق في الكون أن يستذلني؟ يستطيع؟ أبدا. هل يستطيع إنسان شخص من الأشخاص امرأة رجل تجارة مال مركز شهرة ملك هل يستطيع شيء من ذلك أن يصبغني بصبغة المهانة والمذلة؟ يستطيع؟ أبدا لا يمكن بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأنني وجهت قلبي بذل العبودية لواحد وهو الله عز وجل. لما وجهت قلبي بذل العبودية له عن طريق الحب ما عاد الآخرين ما عاد لهم قيمة عندي أبدا أبدا أبدا. ولذلك تصبح كرامتي محصنة محافظ عليها مرعية ولا يهددها أي خطر بشكل من الأشكال. الإنسان بمقدار ما يذل لربه عز وجل ترتفع مكانته عند عباد الله. ولا يستطيع ملك قهار طاغي أن يذله أبدا. ممكن يقتله لكن لا يمكن أن يهينه أن يذله أبدا. وانظروا إلى هذه اللوحة القرآنية التي تقرؤونها كيف تجسد هذا الكلام. سحرة فرعون لما كانوا عبيدا لغير الله وكانت أفئدته متجهة بالحب لغير الله، لمن؟ لفرعون ولسحرهم ومراكزهم ومصالحهم. نعم كيف كانوا؟ كانوا في غاية الذل والمهانة لهذا الذي تتجه قلوبهم بالحب إليه. مظبوط. لذلك لما دعاهم فرعون أنهم يبارزوا سيدنا موسى بالسحر ظنا منه أنه هو ساحر، يعني قال بده يجيب له لسيدنا موسى سحرة يتغلبوا عليه وهو يعلم أنه ليس ساحرا. طيب جاء هؤلاء السحرة وكلهم كتلة مهانة وذل من؟ لفرعون. ولما بدأوا يلعبون سحرهم ماذا قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لكن أنتوا اللي عم تشتغلوا. ومع ذلك سؤالوا بعزة فرعون، هل هنالك مهانة أكثر من هذه المهانة؟ لماذا؟ لأنهم كانوا عبيدا لغير الله، عبادتهم أو عبوديتهم لغير الله حطت بهم إلى هذا الدون، إلى مركز الضآلة. نعم. عندما دخلت أشعة الهداية في عقولهم ثم قلوبهم وأيقنوا أن موسى نبي صادق وليس ساحرا دجالا مثله دخل الإيمان طوايا قلوبهم وتحولوا من عبيد لفرعون ولرغائبهم وشهواتهم إلى عبيد لمن؟ لله. عظيم. عبوديتهم لله ماذا أكسبتهم؟ علوا ومكانة باسقة أسمى من مكانة فرعون. نعم هددهم فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هي مؤامرة. إنه لكبيركم سيدنا موسى الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. شوفوا التهديد. لو واجهوا هذا التهديد عندما كانوا عبيدا له ماذا كان يفعل بهم هذا التهديد؟ كان يذيبهم خوفا وكانت ترتعد فرائصهم منه مهانة وذلا. لكن الآن هم عبيد لمن؟ لله. ماذا كان موقفهم؟ وهو يقول ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انظروا إلى منطق العز، انظروا إلى منطق الكرامة والعلو، من أين انبعث هذا العز؟ من عبوديتهم لله. فإذن ربنا عز وجل لا يريد لي أن أكون عبدا لغيره. لماذا؟ لأنه يستفيد من عبوديتي له؟ لا، لأن الله يحبني وقد كرمني، يحب أن أحافظ على تكريمه لي، يحب أن أحافظ على المكانة التي بوأني إياها. كأنه يقول لي أنا كرمتك، كن عبدا لمن كرمك، لا تكن عبدا لغيره أبدا، حتى لا تذل ولا تهون أمام الناس بشكل من الأشكال. إذن هذه هي الحقيقة. لا بل أقول شيئا آخر، الحب الحقيقي ربما قاد صاحبه إلى الهلاك، إلى الموت. كثيرا ما يقود الحب المحب إلى الموت، يضحي بكل شيء فيهلك، يهلك. يعني كثيرا ما سمعنا قصص أناس أحبوا أشخاصا قادهم حبهم لهؤلاء الأشخاص إلى أسى وأمراض وإلى الموت وإلى الهلاك. فانظر يا رعاك الله، كم من فرق بين الذي تقتله محبة امرأة مثلا وبين من تقتله محبة الله عز وجل. انظر كم هنالك من فرق، كم من فرق بين من تقتله محبة شهوة، محبة تجارة، محبة مركز لم ينل هذا المركز، فتاة ومرض في سبيل ذلك وسهر وأضناه الأمر إلى أن مرض ومات، وبين من قتله حب من؟ حب الله عز وجل. فرق كبير. ويرحم الله سلطان العاشقين ابن الفارض عندما يقول أنت القتيل بأي من أحببته، فانظر لنفسك في الهوى من تصطفي. هل فهمتم معنى هذا الكلام؟ أنت القتيل بأي من أحببته. انظر، إذا أحببت كائنا ما حبا حقيقيا فلسوف يقودك حبك له إلى القتل ربما. فاختر لنفسك، أتحب أن تكون قتيل حب امرأة دنيا رغبة من الرغبات، أم تحب أن تكون قتيل حب لله عز وجل؟ أنت القتيل بأي من أحببته. فانظر لنفسك في الهوى من تصطفي. هذا هو الجواب عن هذا السؤال، وأن نرجو أن يتمثل هذا الجواب في أذهاننا. كثيرا ما يتردد على ألسن بعدنا، ربنا عز وجل أمرنا بأن ندين بالعبودية له. طيب يا أخي لماذا؟ شو بيصير إذا ما عبدنا؟ ليش عم يمرنا بهذا الأمر؟ كم وكم وكم سئلت عن هذا السؤال. أناس لا يريدون أن يعرفوا دينهم، لا يريدون أن يعرفوا هوياتهم، شيء طبيعي أن يمضغوا هذا السؤال مرارا وتكرارا. نعم ما يمضغونه هكذا، لكن من عرف ذاته وعرف ربه لا يسأل هذا السؤال. الجواب هذا الذي ذكرته لكم. بقي أن سؤالا آخر يتطارحه أكيد كثير من الناس الآن. طيب المفروض أننا الآن أدركنا حقيقة ما يقوله ابن عطاء الله: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبدا. وهو يريد أن لا تكون لغيره عبدا. أظن أنا أيضا أريد أن لا أكون لغيره عبدا. نعم، آمنا بهذا. وسبيل ذلك كما قلنا الحب، تحبه وحده، الحب الحقيقي. وحبك له تنبثق منه عبوديتك له. طيب كيف السبيل إلى أن أحبه؟ كيف السبيل إلى أن يكون قلبي وقفا على حبه هو لا غير؟ سبيل إلى ذلك، هذا أيضا سؤال يتكرر كثيرا، ولكن هذا يتكرر في الغالب من الصادقين، ويتكرر ممن يطرقون باب الوصول إلى الله عز وجل، يريدون أن يذوقوا لذة محبة الله ولا يعلمون السبيل إلى ذلك. هنالك عدة سبل. من جملة الوسائل، وربما كانت هذه أقصرها، أن تتنبه إلى محبة الله لك. والكون مليء بالدلائل التي تنطق بمحبة الله لك. تنبه إلى الأدلة الكثيرة الناطقة بالكون بأن الله يحبك. فإذا تنبهت إلى هذه الأدلة ورأيت وأيقنت أن الله يحبك، لابد عندئذ أن تبادله حبا بحب. عندما تعلم أن الله يحبك، معقول أن لا تحبه؟ معقول. طيب ما هي الأدلة الكونية الناطقة من محبة الله عز وجل لك؟ أدلة لا حصر لها، وسطورا لا نهاية لها، كلها تنطق بمحبة الله لك يا أيها الإنسان. وباختصار، كل نعمة أرسلها الله عز وجل إليك ومتعك بها هي رسالة حب من الله عز وجل إليك. أبدا. العافية التي تتمتع بها والتي يديمها الله عز وجل لك هي رسالة منه جل جلاله إليك تنطق بأن الله يحبك. هذه المسخرات التي من حولك والتي جعلها الله سبحانه وتعالى خادما لفمك، الأنعام التي سخرها الله لك، كلها رسائل حب من الله عز وجل لك. البلاء الذي يأتي إليك ثم إنه يبتعد عنك ويعافيك الله عز وجل منه ويعيدك إلى العافية، رسالة حب من الله عز وجل إليك. وصدق الله عز وجل القائل على لسان سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. إيمانك بالله عز وجل، إسلامك لدين الله سبحانه، مجيئك إلى مثل هذا المكان وسرورك بالإصغاء إلى مثل هذا الكلام، من الذي أكرمك به؟ الله هو الذي شرح صدرك لذلك، هو الذي ألهمك أن تأتي إلى هذا المكان، هو الذي قال لك تعالى أعرفك على ذاتي فعرفت ذاته. يعني نعمة الإيمان من أجل النعم، إن لم تكن هي أجل النعم، الإيمان الذي متعك الله عز وجل به إذ شرح صدرك للجلوس في مثل هذا المكان وللاستئناس بمثل هذا الجو وهذا الكلام، رسالة حب من الله عز وجل لك. لو لم يحبك الله، والله ما جعلك من المؤمنين به ولا جعلك من المستسلمين لسلطانه. كم في طوايا الكون وفي جنبات الكون من التائهين والشاردين والعاصين والمستكبرين على الله، لكن انظر، جذبك الله إليه. عندما جذبك إليه معنى ذلك أنه أحبك. الأدلة على هذا لا تحصى بشكل من الأشكال، لكن المهم أن تتأمل فيها وأن تربط كما نقول دائما هذه النعم بالمنعم، اربطها بالمنعم، تدرك مدى محبة الله عز وجل لك، وتدرك أن هذا الكون مليء بالرسائل، رسائل الحب الآتية إليك من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب إذا عرفت هذا الإله الذي أدركت أنه يحبك، ألا تبادله حبا بحب؟ ما بتبادله حبا بحب؟ مستحيل، القلب يأبى إلا هذا. إن عندما تعلم أن الله يحبك وتجد الأدلة الناطقة بذلك، لا بد أن تحب هذا الإله الذي أحبك. فإذا نما أو أينع شكل محبة الله عز وجل في قلبك بهذه الواسطة، يعني بالتنبه إلى رسائل الحب الآتية إليك من عند الله عز وجل، عندئذ عليك أن تنمي هذا الشكل وتغذيه حتى لا يذبل. بماذا؟ بالإكثار من ذكره، بالإكثار من مراقبته، بالإكثار من التأمل في نعمه وربطها به وربطها بالمنعم، بالإكثار من تأمل في كلامه الذي يخاطبك به. هذا الذكر ماذا يصنع؟ ينمي ويغذي محبتك لله سبحانه وتعالى. وكلما ازددت ذكرا له ازددت حبا له، ازددت حبا له. فإذا أحببته هذا الحب الحقيقي الذي نتحدث عنه، تقودك محبتك له إلى العبودية، عندئذ تصبح عبدا له، لا تمارس العبودية لغيره، أي لن يستذلك الأشخاص أبدا بشكل من الأشخاص مهما هددوك، لن تستذلك الدنيا مهما سال لعابك عليها، ولم يسيل لعابك أصلا، تقف عند المحسن الأول وهو الله عز وجل. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، ما حدا بيستطيع يذلك أبدا بشكل من الأشكال. هذه هي الوسيلة الثانية، تغذي شكل المحبة الربانية الذي في قلبك بالإكثار من ذكره. الوسيلة الثالثة، عندنا قاعدة درسناها في علم النفس وغيره، أنه الإنسان مفتون بالجمال، دائما يحب الجمال، يحب الجمال في أي شيء، الصور الطبيعية، يعني شو نقول مناظر الطبيعية بنحبها لأنها جميلة، كل ما هو جميل محبوب، هكذا فطرنا الله عز وجل. طيب شيء طبيعي، من أو ما هو أجمل جميل في الكون؟ من خلق هذا الجمال؟ أليس كذلك؟ بكل بساطة عندما تنظر إلى هذه الزهرة الفواحة بعبيرها، وهي مقدمة بين يدي الثمرة التي تحملها لك هذه الشجرة، انظر إلى هذه الزهرة لكن بعقلك، انظر إلى جمالها الذي يتمتع به العين، وانظر إلى الجمال الذي يتمتع به الأنف، الرائحة العبقة العجيبة. طيب من الذي صاغ هذا الجمال؟ مو الجميل الأوحد اللي هو الله؟ طيب مستحيل لما بتشوف صور الجمال المختلفة المتنوعة، أشكال وألوان وكلها رسائل حب كما قلت لك، إذن لابد أن يتعلق قلبك بمصدر الجمال، منبع ومعمل هذه الصور الجميلة كلها هو ربنا سبحانه وتعالى الخلاق. نعم، عندئذ لابد أن يتعلق قلبك بأجمل جميل في الكون، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا، أن يجعلني وإياكم من عباده الذين أحبهم فأحبوه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك واجعلنا عبيدا لك وحدك يا رب العالمين. اللهم حررنا من العبودية للأغيار. اللهم حررنا من عبوديتنا للدنيا. اللهم حررنا من عبوديتنا للمكونات واجعلنا عبيدا لك أنت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك ونسألك اللهم بحبك لنا ونسألك اللهم بحبنا لك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. أعطي كل منا يا رب العالمين في هذه الساعة سؤلة سألناك باسمك الأعظم إلا استجبت، سألناك بكتابك المنزل على حبيبك المرسل إلا استجبت، سألناك بحسن ظننا بك إلا استجبت. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 والحمد لله.